أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في الآيات السابقة في هذه السورة، سورة الأحزاب، لما ذكر كيف نصر المؤمنين على الكفار، وكيف رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكيف أنزل الذين ظاهروهم من بني قريظة من صياصيهم حصونهم وألقى في قلوبهم الرعب وجعل للمؤمنين أن يقتلوا وأن يأسروا من هؤلاء وغنموا مغانم كثيرة في ذلك، ثم بدأت الفتوح من الله عز وجل على المؤمنين بعد ذلك فتوحات عظيمة، فكان هذا تمهيدا لما جاء بعد ذلك من فتح النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ومن قتال الطائف وهوازن وحنين، ونصر المؤمنين في هذه المواطن، وفتح الله عز وجل الفتوح على النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما رأت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، عادت النساء إذا وجدنا الخير طلبنا، فوجدنا مالا فتح على المؤمنين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان ينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، يدخر لأهله قوته عليه الصلاة والسلام، ثم ينفق ما زاد عن ذلك على الضيف وعلى المؤمنين، على الفقراء، على المساكين، على من يحتاج ممن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من نفود ونحو ذلك. فكأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم غضبنا النبي صلى الله عليه وسلم، طلبنا مرة ومرة حتى غضب النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو حتى أغضبنا، فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، هجر نساء تركهن، حتى ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساء صلوات الله وسلامه عليه. لم يطلقهن عليه الصلاة والسلام، ولكنه هجرهن تأديبا لهن. مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، أيضا مقام نساء النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، مقام القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للمؤمنات، تقتدي كل مؤمنة بنسوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن يترفعنا عن طلب الدنيا، عن طلب الزيادة من المال، عن النظر إلى حطام الدنيا. فكان من الله سبحانه أن أدب نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يصلحن أن يكن نساءه في الجنة عليه الصلاة والسلام، فكان التأديب بذلك، هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية في تخيير نساء النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني عايزين إيه؟ طالبين الدنيا، طالبين المال، طالبين إنه يكون لكم متاع في هذه الدنيا، طيب تعال نعطيكم متاع، يعطي المتاع قصاد التطليق، هنطلقكم طلاقا جميلا. الطلاق الجميل طلاق السنة، طلاق السنة. يبقى إذا استحالت العشرة بين الرجل وبين امرأته يطلقها على السنة، يطلقها طلقة واحدة له أن يراجعها فيها، أيضا يمتعها سواء إنه كان مفروضا لها مهرا أو ليس مفروضا لها مهرا،
فالمتعة على وجه الاستحباب في هذه الحال، يبقى تعالينا أمتعكن أعطيكن متعتكن ما شئتن من مال، ثم أسرحكن صراحا جميلا، أطلقكن الطلاق الجميل لا عضل فيه ولا أذى فيه، ولكن تذهب المرأة لحالها وتأخذ متاعها فلتستمتع بالدنيا، ولتترك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه على ما هو عليه من موضع وضعه الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه. يقول هنا تعالينا أمتعكن، يعني أعطيكن المتعة، المتعة متعة الطلاق، المال الذي تنفقه أو يعطى للمرأة نفقة لها بعد طلاقها. وهذا إما أن يكون واجبا إذا كانت المرأة لم تعطى مهرا ولم يفرض لها صداق، فبعلى ذلك تعطى المتعة على وجه الوجوب. فإذا كانت المرأة قد فرض لها الصداق، يبقى إعطاء المتعة الآن ليس فرضا وإنما هو على وجه الاستحباب. فقال تعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. التسريح هنا بمعنى التطليق، وهنا التسريح جاء في القرآن لفظ الطلاق ولفظ التسريح، وهنا بمعنى واحد، بمعنى فدي من صريح ألفاظ الطلاق، كلمة الطلاق وأيضا كلمة التسريح على قول الكثير من أهل العلم. وأسرحكن صراحا جميلا، أطلقكن طلاقا جميلا، يعني على طلاق السنة وليس فيه مغاضبة وليس فيه أذى وليس فيه إعضال. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، لو عايزين بقى الله سبحانه وتبارك وتعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه والدار الآخرة، يبقى ما تطلبوش الدنيا، ما تبصوش للدنيا ولا لمتاع الدنيا الزائل ولا لحطامها، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى هنا وصلنا لدرجة الإحسان، إذا طلبنا الله والرسول عليه الصلاة والسلام طلبنا الدار الآخرة، وصلنا لدرجة الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وصلتن إلى هذه الدرجة، درجة الإحسان، لكل محسنة منكن عند الله الأجر العظيم. فهنا جاءت الآية للتخير، عايزين إيه، الدنيا ولا الآخرة؟ تخير بين الدنيا والآخرة، تخير بين البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، مش حيزيد هذا الحال، مش حنعطي مالا أكثر مما تحتاجنا إليه من النفقة ومن القوت. إذا كنتن تردن الحياة الدنيا فلكن ما شئتن، إذا كنتن تردن الدار الآخرة يبقى الصبر على أمر الله سبحانه، ولكن عند الله الأجر العظيم. روى الإمام البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله القصة اللي حصلت لما نزلت هذه الآية. هنا رواية الإمام مسلم يقول دخل، هذا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء واجما ساكتا صلوات الله وسلامه عليه. وهنا دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد حول النبي صلى الله عليه وسلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ساكت صلى الله عليه وسلم، وهو واجم، هيئته هيئة الغضبان عليه الصلاة والسلام. فقال والله لأقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وحزين، فقال أقول له حاجة أضحكهم. قال فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، زوجة عمر بنت خارجة، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاه على المقصود، هو ده اللي فعلا اللي محتاجينه، اللي قاعدين دول محتاجين لمثل ذلك. فعمر بن الخطاب قالها كده كلمة ومش عارف ايه الأمر، ولكن وافق ما كان فعلا مولود، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان تخيل زوجتي عمالة عايزة نفقة، عمالة تطلب، قمت ضربتها في رقبتها، وجأت، الوجء بمعنى الضرب أو الضغط، قال فوجأت عنقها، وتأتي معنى القطع أيضا، وليس مقصودا ذلك، إنما المقصود أنه قام أدبها وضربها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، كلهم قاعدين يسألنني النفقة عليه الصلاة والسلام. قال فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها. هنا التأديب، قام أبو بكر يضرب عائشة وقام عمر يضرب حفصة ابنته على إن إزاي تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من المال. كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، يعني ما بنطلبش منه حاجة مش عنده، لا بنطلب من اللي عنده، ولكن إنه لا ما تطمعوش ما تطمعوش، إنه خليكم على ما أنتم عليه من نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن، وهم حلفوا إنه مش هيحصل منهم ذلك أبدا. هنا اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، يعني بعد هذا الأمر قام واعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في غرفة له صلى الله عليه وسلم مرتفعة، اعتزل جميع نسائه عليه الصلاة والسلام شهرا أو 29. ثم نزلت هذه الآية بعد ذلك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، لغاية قوله سبحانه أجرا عظيما. فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعدلي فيه حتى تستشيري أبويك، أحب ألا تعدلي فيه حتى تستشيري أبويك. سيدة عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان لها 7 سنوات، ودخل بها في المدينة صلى الله عليه وسلم ولها 9 سنوات، ومات عنها صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة، 18 سنة، يبقى كانت صغيرة. غزوة الأحزاب كانت 5 من الهجرة، يعني السيدة عائشة كان لها حوالي 14 سنة تقريبا في هذا الوقت. كونوا أنه يقول لها صلى الله عليه وسلم أخيرك، هنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم أنها صغيرة في السن، وصغيرة السن ممكن تكون فيها نوع من الاندفاع والتهور ما تفهمش شيء، فلذلك قال لها لا تعجلي لا تعجلي، أنا هقول لك حاجة لا تعجلي واستشيري أبويك في ذلك. فقالت وما هو يا رسول الله، فتلى عليها هذه الآية، قالت رضي الله عنها وظهر رجاحة عقلها رضي الله عنها، وأنها وإن كانت صغيرة السن ولكنها كبيرة في القلب وفي العلم وفي العقل رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفيك يا رسول الله أستشير أبويه؟ قالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر أحدا من نسائك عليه الصلاة والسلام. هنا برضو أنه حظ النفس، حظ النفس فرصة أن السيدة عائشة تطلب الدار الآخرة وعايزة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حظ نفسها أنه ما تقولش بقى لحد أن أنا قلت هذا الشيء، يمكن حد من غيري يختار الدنيا تقوم تطلق وأستفرد بك وحدي، فقالت ولا تخبر أحد، ما تقولش لحد أن أنا قلت هذا الشيء. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتة ولا متعنتة ولكن بعثني معلما ميسرا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مقامه مقام عظيم، مقام المعلم يعلم، مقام التيسير ييسر على الناس عليه الصلاة والسلام. فلا معنى إن يسألنه نساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة اختارت ايه، يقول لهم لا مش هقول لكم، ما هيش فزورة الحكاية. فالدين مفهوش اغلطات المسائل، نهينا عنها في الدين، عن الاغلطات في المسائل، عن الانسان يعسر على الناس. اما الانسان يسأل احد سؤال في امتحان ولا في غيره خاصة في امر الدين ليس له ان يغالط في المسائل، ما يبقاش السائل اذا كان استاذ بيسال الطالب ما يسالوش على انه يعنته، على انه يوقعه ويسقطه، على انه ما يعرفش يرد ويجاوب، لا لا لا، مقام المعلم مقام المدرس، مقام النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم يعلم، ليس متعنتا عليه الصلاه والسلام. ولذلك نهينا عن اغلطات المسائل، اغلطات المسائل تتحط المساله في صوره غلط يقوم اللي يجاوب يحتاس ما يعرفش فيها، وخاصة إذا كان ذلك في القرآن. بعض الناس في أما بيسمع القرآن يحير الطالب يقول له الآية كده ولا كده، يقوم يجيبها له على وجوه يلخبطه وهو فيها لا، ليس كذلك التعليم، ولكن إن شئت تحفظ الإنسان اسمع منه هذا الذي يقول، يقرأ وتسأل ويجيب عليك. أما أنك تغلطه في الشيء بحيث أنه يقول في القرآن خطأ أو في السنة خطأ، هذا لا ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث متعنتا ولا أنه معنفا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. فقال هنا: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. هذه الرواية هنا في رواية للترمذي أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، لف على نسائه عليه الصلاة والسلام، وكل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كما قالت عائشة رضي الله عن الجميع: اخترنا الدار الآخرة، اخترنا الله ورسوله، ولم يطلبنا شيئا من الدنيا. نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرهن الله عز وجل في القرآن وناداهن: يا نساء النبي، يا نساء النبي، فأخبرهن: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. يبقى إذا جاءت بالشيء اللي فيه الأجر وفيه الثواب يضاعف لها الأجر والثواب، مش هيضاعف لها العذاب ولا يضاعف لها الأجر والثواب. نداهن الله عز وجل: يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، أنتم غير كنا من النساء، أنتم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى هنا اللي تدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه طاهرة مطهرة، يريد الله أن يطهرها ويرفع درجتها. لذلك جعل الله عز وجل للنبي أن يتزوج ما شاء من النساء يكن طاهرات مطهرات، يبلغن دعوة الله سبحانه تبارك وتعالى التي أمرهن بالتبليغ. فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عددا من النساء، لا تكفي واحدة ولا اثنتان ولا مجموعة من النساء قليلة، لا تكفي لتبليغ هذا الدين العظيم، دين الله دين عظيم. فالله بكرمه سبحانه تبارك وتعالى نظر لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم ولمصلحة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولمصلحة الأمة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله، يدعو إلى الله، الأحكام التي تنزل عليه أحكام تكون ظاهرة فيسمعها الناس، أحكام تكون خفية يسمعها البعض أو العدد القليل، أحكام تأتيه وهو في بيته، أحكام تأتيه وهو عند الناس. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله في بيته، ومش ممكن كل الناس حيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقدر يقابل الجميع في وقت واحد يسمع من الجميع. فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا من باقي الناس ويجبنا بما يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وبما عرفنا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نسائه زي ما كل إنسان منا يحتاج إلى امرأته. احتياجه عليه الصلاة والسلام، لو تخيلنا له زوجة واحدة فقط عليه الصلاة والسلام هي التي معه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالدعوة يدعو إلى الله عز وجل، هو شغلته الدعوة، يا ترى هي هتبقى إيه؟ إيه أمرها؟ فين حق النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ لو تخيلت أنت وأنت في بيتك وعندك امرأتك وأنت رجل عندك عملك وعندك بيتك وعندك واجبك وعندك كذا، وبعدين زوجتك متفرغة للدعوة، رايحة الجامع الفلاني تدعو، رايحة تحفظ قرآن هنا، رايحة هنا ليل نهار مشغولة، صاحبتها عندها دي بتسألها ودي بتعملها، هتعمل أنت في الآخر؟ هتطلقها، مستحيل تعيش هذه العيشة. إزاي إنسان تقعد مراته 24 ساعة مشغولة بالناس عندها الناس وآخر حاجة بتبص لزوجها؟ مش ممكن يكون هذا الشيء موجود. لذلك يقوم الإنسان يقول لها: لا، أنا عايز حظي، عايز نصيبي، لابد من إنسان يجد راحته في بيته. فلو أنه تزوج امرأة واحدة هيكون إيه حاله صلى الله عليه وسلم؟ طول النهار هو مشغول مع الناس وهي مشغولة مع النساء وغير ذلك، يبقى ما فيش عشرة زوجية في البيت. ولكن الله بكرمه سبحانه جعل له أن يتزوج ما شاء، فيكون عند هذه اليوم، يبقى هي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تسعا في وقت واحد، يبقى إذا كان عند واحدة في ثمانية تانيين يأتيها من يشاء فيسألها، تأتيها النساء يسألنها، كل امرأة تحكي مشاكلها أو كذا تجد من يسمع لها. يبقى عندها هذه المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم 8 أيام فاضية لهذا الشيء. مش هيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عايز حد منك الآن في هذا الوقت، إنه عنده صاحبة القسم يقسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم. يبقى فرغ من هذه اليوم، ذهب للتانية في اليوم في الليلة صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه في باقي الأيام الأيام تدعو إلى الله عز وجل وتخبر بما أخبر الله عز وجل به وتذكر ما يحدث في البيوت من أحكام ومن حكم إلى مقام التعليم. فلذلك كانت واحدة لا تكفي، اثنين لا تكفي، ثلاثة لا تسعة من النساء معهن النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح له ما شاء سبحانه وتبارك وتعالى أن يتزوج فيدعو إلى الله، وتدعو نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له امرأة واحدة عليه الصلاة والسلام، مات كل إنسان عرضة للنسيان ينسى، امرأة واحدة ما تكفيش تبلغ هذا الدين العظيم كل ما يحدث في أمور النساء وأمر البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان منا بينسى عملنا إيه امبارح وعملنا إيه أول امبارح، السنة اللي فاتت كان فيه إيه، كل منا ينسى. كيف بالمرأة اللي مشغولة بحال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل لها من الحيرة والاندهاش والحزن والغم على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين يجي حد يسأل فين دماغها عشان تجيب؟ فإذا كان كذا واحدة ذكرت إحداهن الأخرى بهذا الشيء، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عددا من النساء يكون فيهن الخير والدعوة إلى الله سبحانه. وقد عمرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا، اللي عاشت لغاية سنة 50 من الهجرة واللي عاشت لغاية سنة 58 من الهجرة، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أو 50 سنة موجودة امرأة من نسائه تدعو إلى الله سبحانه ويسألها الناس ويحتاج إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الواحدة تجتهد في أمر من الأمور ويخالفها الباقي فيها، لا أنت اجتهدتي أخطأتي في هذا الشيء. لو كانت امرأة واحدة لو أخذ كلامها إن هذا كلام نهائي، هو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طلبه. ولكن لما يكون في كذا واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا حدثة من الحوادث مثلا، إن سيدة عائشة رضي الله عنها اجتهدت في أمر رضاع الكبير، يعني الرضاع عرفنا إنه حمله وفصاله 30 شهرا وفصاله فطامه في عامين، يبقى هنا العيل بيفطم في بعد سنتين. هل ممكن عيل عنده 3 سنين و4 سنين تجيبه أنت لزوجتك وهي بترضع ترضعه ويصير ابنا لك وهو عنده 4 سنوات وبيأكل الطعام؟ هنا حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع سالم مولى أبي حذيفة. سالم كان صار بالغا عند أبي حذيفة رضي الله عنه، وبدأ أبو حذيفة يغار منه وهو اللي مربيه في بيت، كان عبدا عنده، ثم أعتقه وصار كأنه ابن لأبي حذيفة رضي الله عنه. بدأ الولد لما بقى كاد يبلغ بدأ أبو حذيفة يغار منه، يغار منه طب حيودوه فين الآن، يشوف الشارع ولا يودوه فين الآن وهو متربي في هذا المكان. فذهبت امرأة أبي حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إنها تجد زوجها متغيرا، طب تعمل إيه؟ قال أرضعيه. قال أرضعيه، أترضع ده عنده فوق 10 سنوات، قال أرضعيه يزهم ما في نفس أبي حذيفة، فأرضعته فصار ابن له. فجاءت مسألة من المسائل وهي رضاع الكبير، هل هذه القضية خاصة بحذيفة فقط ولا أنها لحذيفة ولغيره؟ فأكثر علماء الأمة على أنها لا، دي في حذيفة فقط مش لغيره، في سالم مولى أبي حذيفة فقط. السيدة عائشة أخذت بأنه ما كان في سالم مولى أبي حذيفة فهو لغيره، فكانت إذا أرادت أن أحدا يدخل عليها، حد طفل عنده 5 سنين عنده 6 سنين، تقوم تأمر أحدا أن يرضعه، واحدة من أهلها أختها أو غيرها ممن يرضع ترضع هذا الطفل اللي عدى سن الرضاع، فلما يكبر يصير شابا من الممكن يدخل عند السيدة عائشة بهذا الرضاع، تصير له منزلة خالة له من الرضاع أو عمة له من الرضاع فيدخل عليه. فاجتهدت في ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها. لو كانت وحدها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ هذا الحكم حكما مسلما به، ولكن لا، باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعترضنا، قالوا لا لا يدخل علينا أحد مثل هذا الرضاع، هذا اجتهاد منك أنت. وقصة أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة لا نراها إلا لسالم فقط ليست لغيره. يبقى هنا فائدة من فوائد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من النساء حتى لا تجتهد واحدة فيصير اجتهادها يلتزم به الناس ويظنون أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم للجميع، هذا شيء. أيضا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعديد، بدأ الإسلام غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ برجل واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، هنا كل الدنيا كانت عليه، لابد من أسباب حتى يقرب من الناس ويقرب الناس إليه. فكان من ضمن الأسباب النكاح. النكاح عند العرب إذا تزوج الإنسان بامرأة من قبيلة صارت القبيلة كلها أهلا لهذا الإنسان، إذا تزوج من قبيلة أخرى صارت يبقى له قوة، له عزوة من الناس. الآن إذا كان أهله هو صلى الله عليه وسلم نبذوا عليه الصلاة والسلام، سيجد الآن من هؤلاء تزوج من فلانة تزوج من فلانة، القبيلة تقوم يبقى بينها وبينه صلة رحم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يراعون ما بينه وبينه، إنه متزوج منهم يفرحون بذلك ويسمعون منه صلوات الله وسلامه عليه، يقوم يقرب الناس من بعض. يبقى القبيلة دي مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم، القبيلة دي نفس الحكاية، القبيلة دي القبائل يقرب بعضهم بعض، يبقى في بينهم قوة وتقوية لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا الزواج كان له أسباب، بعض الزواج يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة يكون ليس لها أحد، المرأة تكون مهاجرة في مكان وزوجها في هذا المكان مات وصارت زي أم حبيبة بنت أبي سفيان، يا ترى هتروح فين أم حبيبة دي؟ أبوها شيخ قريش من الكفار، المرأة كانت مع زوجها في بلاد الحبشة، مات زوجها هناك، هترجع لمين؟ تروح لأبوها أبو سفيان يعذبها؟ تذهب للمدينة، ما لهاش حد في المدينة، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوجها لعدة أسباب، من ضمنها أنها ليس لها أحد، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها ليكون هو وليها صلوات الله وسلامه عليه ويشرفها صلى الله عليه وسلم بذلك. أمر آخر، إنه لعل قلب أبي سفيان وابنه معاوية يمين ويليل، وقد كان فرح أبو سفيان جدا بنكاح النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، فرح جدا بهذا الشيء، وكان هذا في قلبه شيء لغاية ما قبل فتح مكة بشيء يسير دخل في الإسلام، أسلم الرجل في هذا الحين، والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه ليفتح مكة، قبل دخوله أسلم الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان في حكمة من نكاحه صلى الله عليه وسلم لعديد من النساء، وسنذكر في الحديث القادم إن شاء الله من تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وكم بقينا معه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.